السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن دروس دورة إمام دار الهجرة والمقامة في مسجد القبلتين في المدينة المنورة بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والفرق والأديان والمذاهب. ونحن نتدارس في هذا الدرس الرسالة المرسلة من الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وغفر الله لنا وله ولشيخنا والسامعين: فصل. فنحن إنما ندعو إلى العمل بالقرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه كفاية لمن اعتبر وتدبر وبعين بصيرته نظر وفكر، فإنه حجة الله وعهده ووعيده ووعده وأمانه وقدره، ومن اتبعه عاملا بما فيه جد جده وعلى مجده وأنار رشده وبان سعده.
نعم. يبين الإمام رحمه الله هنا حقيقة المنهج الذي قام عليه مذهب أهل السنة والجماعة، والتي قامت عليه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو الذي قامت عليه هذه الدولة إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة، وعليه الفتوى قائمة في بلادنا: العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن العمل بكتاب الله عز وجل العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وقد مرت معنا بعض الآيات الدالة على ذلك، ومن ذلك قول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: تضمن الله أو تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فلا يضل ولا يشقى. فتدبر كتاب الله عز وجل والعمل به هو أساس منهج أهل السنة والجماعة، لأن أول أصل من أصولهم تحكيم الكتاب والسنة في كل قضايا الدين، بل وفي قضايا الدنيا كذلك، وعدم رد شيء من ذلك أو تأويله، بمعنى صرفه عن ظاهره المراد إلى معنى غير مراد. يدخل في هذا حفظكم الله الإيمان بكل الكتاب والسنة، العمل بكل الكتاب والسنة، العمل بمحكمه الإيمان، والإيمان بمتشابهه، عدم التفريق بين الكتاب والسنة، العمل بأخبار الآحاد الصحيحة، العمل بظاهره ورد ما يتعلق بقضية المجاز، عدم تأويل النصوص، عدم عرضه على الآراء والأهواء والعقول. كل هذا يدخل تحت هذا الأصل المبارك الذي هو تحكيم الكتاب والسنة. فمن حكم كتاب الله عز وجل وسنته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد أفلح وفاز في الدنيا والآخرة، وهذا ظاهر حفظكم الله. كلما ازداد الإنسان تمسكا بهذا الدين ازداد رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه رفعة، هذه رفعة. نعم.
يقول رحمه الله: والتوحيد ليس هو محل الاجتهاد، فلا تقليد فيه ولا عناد.
نعم، التوحيد حفظكم الله اسم شرعي للإيمان بالله عز وجل، لأن كلمة الإيمان وكلمة التوحيد وكلمة الإحسان وكلمة الإسلام والبر والتقوى ونحوها من الأسماء الشرعية لهذا الدين بينها عموم وخصوص، إذا اجتمعت افترقت، دلت كل كلمة من هذه الكلمات على معنى خاص بها شرعي مستنبط من الكتاب والسنة، وإذا افترقت فذكر أحدها في نص اجتمعت دخلت جميع المعاني في كلمة واحدة. وأضرب لكم مثالا على هذا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي رواية في الصحيح أيضا: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. وفي رواية ثالثة: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي رواية رابعة: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رأيتم؟ هذه الكلمات الأربع إذا افترقت دخلت جميع المعاني في كلمة واحدة، وإذا اجتمعت دلت كل كلمة على معنى خاص بها. فكلمة التوحيد حفظكم الله ورعاكم اسم شرعي للإيمان بالله عز وجل، ولذلك لا نجتهد في تفسيره ولا نعمل عقولنا مجردة عن الكتاب والسنة في تفسيره، وإنما نأخذ تفسيره من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا قيل: هل تقسيم التوحيد استقرائي لم اصطلاحي؟ ما الجواب؟ الجواب أنه استقرائي من نصوص الكتاب والسنة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذا التوحيد. أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وفي صحيح البخاري يقول إمام البخاري رحمه الله: كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل. ثم ذكر بسنده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بعثة معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن: يا معاذ، إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وين التوحيد؟ وفي رواية في الصحيح أيضا في البخاري، قال: إلى أن قال أدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى عبادة الله، كل هذا حفظكم الله في الصحيح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الله هي التوحيد، والشهادتين هي ماذا؟ هي التوحيد. ثم أكد أبو عبد الله رحمه الله هذه قضية بحديث معاذ بن جبل: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولذلك لما تدبر العلماء رحمهم الله كتاب الله عز وجل وجدوا أن الله يأمرنا بالإيمان به، ووجدوا أن الإيمان به سبحانه وتعالى يقوم على ثلاثة أو أربعة أركان: إيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وإيمان بذاته العلية وأفعاله، وإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته، وإيمان بحقوقه على عباده. فأمرنا أن نوحد الله بذلك. فلذلك قالوا توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله بأسمائه وصفاته، توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بألوهيته. إذن فالقضية قضية استنباط واستقراء لنصوص الكتاب والسنة. ولذلك نخطئ من زاد على هذه الأقسام فقال توحيد السببية أو توحيد الحاكمية أو نحو ذلك من أنواع التوحيد، ثم يجعلون ما زادوه اجتهادا هو الغاية. زادوا توحيد الحاكمية فجعلوه غاية، يا ليتهم جعلوه شريكا لتلك الأنواع لقلنا يمكن أن ندخله ضمن الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فالتشريع حق الله ربوبية، والحكيم من أسمائه سبحانه وتعالى، والحكم أسماء وصفات، وأفعال العباد ألوهية، يقول ممكن ندخلها، لكن جعلوه قسيما لهذه الأنواع الثلاثة ثم جعلوه غاية. ولذلك تركوا في سبيل تحقيقه، زعموا، تركوا ماذا؟ تركوا الألوهية والأسماء والصفات، وقالوا نعذر الناس ويعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه من حاكمية، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أما الحاكمية لا يعذر أبدا، من خالفهم في الحاكمية كفروه. أما من خالفهم في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فلا بأس بذلك، لأن القاعدة يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه من الحاكمية، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فانظر حفظكم الله، جعلوه قسيما ثم جعلوه غاية. فالقضية استقرائية، ما دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه توحيد نقول توحيد، وما لم تدل على نصوص الكتاب والسنة توحيد فليس بتوحيد. نعم.
قال رحمه الله: ولم نكفر إلا من أنكر أمرنا هذا ونهينا، فلم يحكم بما أنزل الله من التوحيد، بل حكم بضده الذي هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر، كما سنذكر أنواعه. فجعله دينا وسماه الوسيلة عنادا وبغيا، ووالى أهله وظاهرهم علينا. ومن لم يقع أركان الدين ممتنعا أن دعوناه فامتنع وأصر.
كأنها هنا والله أعلم، ومن لم يقم أركان الدين، كأنه خطأ مطبع، لأن النسخة الأخرى بعضها يقوم وبعضها يقم، ما رأيت يقع كلمة يقع أو يوقع، فلعلها ومن لم يقم أركان الدين ممتنعا، والله أعلم. نعم.
ومن لم يقم أركان الدين ممتنعاً أن دعوناه فامتنع وأصر وأمرهم أن يبدأوا بقتالنا ليرجعونا عن دين الله الذي وصفنا إلى ما هم فيه كانوا عليه من إلى ما هم فيه وكانوا عليه من الشرك بالله والعمل بسائر ما لا يرضيه رب العباد، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
نعم، هذه القضية حفظكم الله من أهم القضايا التي تضمنتها هذه الرسالة المباركة، حيث نسب أعداء مذهب أهل السنة والجماعة، أعداء المذهب السلفي، أعداء مذهب أهل الحديث، أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل أعداء كل مسلم في هذا الزمان، ينسبون التكفير إلى أهل الحق والدين والثبات بمجرد مخالفتهم لما هم عليه من البدع وإنكارهم، قالوا هذا يكفر. ولذلك ينبغي حفظكم الله أن نتبين هذه القضية، وأن لا نقدم خدمة لأعداء الدعوة السلفية فنخرج بعض النصوص المشكلة التي تحتاج إلى دراسة وفهم، أو قيلت بمناسبة خاصة، فإن النصوص إذا قيلت بمناسبة خاصة وقيدت فالأصل تقييدها وعدم إطلاقها، أما إذا ذكر النص بلا تقييد ولا إطلاق فالعبرة كما قال الأصوليون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. التكفير وما جاء في حكمه من التفسيق والتبديع والنسبة للنفاق بل والإيمان والإسلام، هذه من المسائل الشرعية لا تستطيع أن تدخل أحداً الإسلام بهواك ولا أن تخرجه من الإسلام بهواك أبداً. يدخل الإسلام ضمن حدود وضوابط، كذلك يخرج من الإسلام ضمن حدود وضوابط. الهوى والشهوة والقرابة والعصبية لا علاقة لها بالألفاظ الشرعية. باب الأسماء والأحكام باب شرعي، التكفير حق الله عز وجل كما أن الدخول الإسلام حق الله عز وجل. لا تدخل الإسلام بهواك، كذلك لا تخرج الإسلام بهواك. ولذلك حفظكم الله حرص أئمة الدعوة السلفية قديما وحديثا على نفي تهمة التكفير أو التسرع إلى التكفير، بل كان السلف رحمهم الله يذكرونها. يقول الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. فهذه القضية قضية مهمة، ولذلك من أعظم التهم التي اتهمت بها دعوة الشيخ أنه يكفر المسلمين، وهذا باطل. وأعظم دليل واقع الناس اليوم، ترون بلادنا ولله الحمد والمنة بلاد يريدها الحجاج والعمار بالملايين كل سنة. أسمعتم يوما من الأيام إذا قدم الرجل جوازه لكي يختم موظف الجوازات بجواره المفتي يسأل: ما عقيدتك؟ أين الله؟ ما تقول في كذا؟ أبدا أبدا ما سمعنا قط هذا أبدا. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إن أظهر شيئا يخالف هذا فهذه قضية أخرى. فهذه بلادنا ولله الحمد والمنة منذ أكثر من 100 سنة في طورها الثالث ولله الحمد والمنة، باب الحج والعمرة والزيارة مفتوح لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله أعلم بما في سريرته. أيرى اتخاذ الشفعاء من دون الله ولا ما يرى؟ هل يرى الله في السماء ولا ما يرى؟ يرى البدع المحدثة ولا ما يرى؟ ما لنا به علاقة ما دام ظاهره أنه الإسلام يكفينا ظاهره. إذا لا نكفر، وين التكفير حفظكم الله؟ لو كنا نكفر لم تحل الناس عند البوابات. ربك دينك نبيك، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ها؟ هذا إن شاء الله في القبر صلى عنه. ولذلك حفظكم الله يعني دليل الحس والواقع أكبر دليل لا يمكن أن يرده إلا سفيه. دل الحس والواقع على أن هذه البلاد لا تكفر الناس، ودليل هذا أنها تقبل جميع الناس، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله تقبل في بلادها، بل وتتعامل مع أهل الكتاب كما تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. مات ودرعه مغلولة عند يهودي في بضعة أصواع من طعام. يدخل أهل الكتاب بلادنا بعهد وأمان، ونسافر إلى بلادهم بعهد وأمان، ونتعامل معهم كما أباح الإسلام ذلك، ولا التكفير حفظك. وأين هو؟ مع أننا نكفر أهل الكتاب، أهل الكتاب عندنا كفار لا شك ولا ريب، لكن التكفير شيء والتعامل شيء آخر. أما المسلمون فيدخلون مساجدنا ويصلون معنا ويأكلون ذبائحنا ونأكل ذبائحهم. ما سمعنا قط أن الناس امتحن أن أحدا امتحن على دينه أبدا. من أظهر خلاف السنة هذا يرفع أمره إلى السلطان. إذن هذا من أعظم الأدلة على أن أهل السنة والجماعة المحضة لا يكفرون، أن السلفيين لا يكفرون إلا من كفر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن الحديث لا يكفرون، أن دعوة الشيخ رحمه الله وتلاميذ الدعوة والدولة التي قامت على هذه الدعوة لا تكفر المسلمين أبدا، حاشا وكلا. لو كفرناهم ما أدخلناهم بلادنا، وما لا أدخلناهم مساجدنا، ولا أكلنا ذبائحهم، ولا خالطونا. إذن فهذا دليل حسي. وأما النصوص حفظكم الله في عدم التكفير فكثيرة جدا، منها حفظكم الله قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقولكم إنا نكفر المسلمين، فإنا لم نكفر المسلمين بل ما كفرنا إلا المشركين. وقال وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما تبين له الحجة، بعد ما تبين له الحجة على بطلان الشرك. وكذلك قال رحمه الله ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة وأصر مستكبرا. وقال الإمام سعود بن عبد العزيز رحمه الله ابن صاحب الرسالة فنحن نقول بحمد الله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. وهكذا حفظكم الله هذه القضية. الشيخ عبد الإمام عبد رحمه الله في رسالته يقول ونحن لا نكفر إلا من عرف التوحيد وسبه وسماه دين الخوارج وعرف الشرك وأحبه وأحب أهله ودعا إليه وحض الناس عليه بعدما قامت عليه الحجة. التكفير حق الله عز وجل، لا يمكن أن تكفر أحدا إلا بالله. وأذكر لكم حفظكم الله كذلك بعض القواعد الهامة في باب التكفير لعلكم تتنبهون لها وتحذرون من استعجل. القاعدة الأولى حفظكم الله ورعاكم، الكفر حكم شرعي والتكفير حق لله تعالى، فلا يكفر إلا من كفره الله عز وجل أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني، القاعدة الثانية، مسائل التكفير والتفسيق من مسائل الأسماء والأحكام يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة والموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. القاعدة الثالثة، التمسك بدلالة الكتاب والسنة على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفاصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت به الحجة الرسالية. الرابعة، من كان أصله الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة وطلب الهدى من خلاف ذلك فهو بعد بلاغ الرسالة كافر. الخامسة: من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. السادسة: التكفير المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، فقد تكون المقالة كفرا ولا يكفر قائلها المعين إلا بعد أن تقوم عليه الحجة التي يتبين بها أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة تكون كفرا. وقد تكون المخالفة أهون من ذلك، فسقا أو بدعة أو معصية، فيجرى عليه الحكم بعد قيام الحجة بحسب ذلك. السابعة: التفريقة بين الكفر المخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة، وبين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وبين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. الثامنة: المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام هم كفار في الباطن، لكن من يعلم هذا؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، ومن علم حاله منهم فهو كافر في الظاهر والباطن. التاسعة: أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته بحسب ما أوتوا من المعرفة والإيمان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العاشرة: من البدع المنكرة تكفير طائفة لغيرها من طوائف المسلمين، فليس لأحد أن يكفر مسلما متأولا أخطأ وغلط مهما كان خطأه حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة وتدفع عنه الموانع. القاعدة الحادية عشرة: عدم تكفير مسلم بذنب ما لم يستحله بعد إقامة الحجة عليه من النبوة، وعدم تكفير أصحاب البدع من الفرق الإسلامية حتى تقام عليهم الحجة. وإن كان المخالف ممن يكفرهم، يعني إذا كان المخالف يكفرك فتكفيره إياك لا يبيح لك أن تكفره، الله يحاسبه، كفرك سبك شتمك اغتابك الله عز وجل يحاسبه، أما أنت يجب عليك أن تعامله وفق الضوابط الشرعية. الثانية عشرة: عدم ترك الجهاد والجمعة والجماعة وإن كان خلف مبتدع له ولاية. كل من بلغه الحكم الشرعي من المسلمين على وجه يفهمه مثله فقد قامت عليه الحجة وإن لم يعقل حكمته وأسراره. نعم، هذه حفظكم الله أهم القواعد في منهج السلف الصالح رحمهم الله في باب التكفير، وهو باب خطر حفظكم الله ورعاكم، وما دخله إنسان إلا هلك هلك. من دخل هذا الباب بغير بصيرة يهلك، ولذلك هذا الباب اجعلوه لكبار العلماء وللقضاة، كبار العلماء يفتون والقضاة يحكمون والدولة وولي الأمر ينفذ الحكم. نحن لسنا من كبار العلماء ولا من القضاة ولا من الولاة، فنرتاح إذ ريحنا الله عز وجل، ولن تسأل يوم القيامة حفظكم الله أكفر فلان أم أسلم فلان. نعم.
قال رحمه الله: وما حجتهم علينا إلا أن المدعو يكون شفيعا ووسيلة، ونحن نقول هؤلاء الداعين الهاتفين بذكره المعتقدين في الأحياء الغائبين المدعوين والأموات يطلبون كشف شدتهم وتفريج كربتهم وإبراء مريضهم ومعافاة سقيمهم، وتكثير رزقهم وإيجاده من العدم ونصرهم على عدوهم بحرا وبرا. لم يكفهم الاقتصار على مسألة الشفاعة والوسيلة وهما من أعظم المخاصمة الجارية علينا ممن قاتلنا وبدعنا وجعل اليهود والنصارى أخف شرا منا ومن أتباعنا.
نعم يعني هؤلاء الذين بنوا هذه القبور وشبهوها ببيوت الله عز وجل وسموا زيارتها حجا وطافوا عليها وذبحوا لها وحلقوا رؤوسهم عندها وتعبدوا لها، هؤلاء حفظكم الله دخل عليهم الشيطان من باب الشفاعة والوسيلة. وقد مر معنا أن هذين الاسمين لا بد من بيان معناهما، لا بد من بيان معنى الشفاعة ولا بد من بيان معنى التوسل. وليس من باب الشفاعة أن تقول يا فلان اشفع لي، هذا من باب الدعاء. الشفاعة تكون يوم القيامة، إذا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قل يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة. أما الآن حفظكم الله فهو من باب الدعاء، وكذلك مدد يا فلان أو أغثني يا فلان ليس من باب التوسل وإنما من باب الدعاء كما مر معنا. فهؤلاء يعتقدون بهؤلاء هذه الأمور الشنائع العظام، فما أبقوا لله عز وجل، قال برا وبحرا. ولذلك يعني قال غير واحد من العلماء إن مشركي زماننا أعظم شركا من السابقين، فأولئك إنما يدعون غير الله عز وجل في حال الرخاء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. أما الآن حفظكم الله يقول إذا أعدكم نور فعليكم بأصحاب القبور، نسأل الله العافية، كلما ازدادت حاجتهم واضطرارهم لجأوا إلى أصحاب القبور، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك فهؤلاء في البر والبحر، نسأل الله العافية. حتى ذكر الشيخ صديق حسن خان رحمه الله أن رجلا كان في سفينة فلما ماج البحر دعا كل رجل وليا، فقال السني اللهم أغرق أغرق ما منهم من يعبدك. إذا كان في حال الشدة ما رجعوا إلى الله، متى يرجعون إلى الله عز وجل؟ متى يرجعون إلى الله؟ نعم.
قال رحمه الله: وحقيقة قولنا أن الشفاعة وإن كانت حقا في الآخرة فلها أنواع مذكورة في محلها، ووجب على كل مسلم الإيمان بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم بل وغيره من الشفعاء، فهي ثابتة بالوصف لا بالشخص، ما عدا الشفاعة العظمى فإنها لأهل الموقف عامة وليس منها ما يقصدون. والوصف من مات لا يشرك بالله شيئا، كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعتي لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وحديث أنس بن مالك الذي في الشفاعة بطوله، وحديث الذراع الذي رواه أبو هريرة المتفق عليه. وإذا كانت بالوصف فرجاؤها من الله ودعاؤه أن يشفع فيه نبيه وهو المطلوب.
نعم. يقول: وإن كنا نثبت الشفاعة إلا أننا نثبتها ضمن شروطها وضوابطها التي ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفعاء فهم كثير، الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والعلماء يشفعون وحملة القرآن يشفعون والشهداء يشفعون والسقط يشفع لأبويه والأصدقاء يشفع بعضهم بل لبعض، الإخوان في الله يشفع بعضهم لبعض يوم القيامة، لكن من دون أسماء، من دون ماذا؟ أسماء. كذلك المشفوع له لا بد من تحقق شرطين، قال صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. وحديث أنس الطويل الذي مر معنا في الدرس الماضي بالشفاعة، وحديث الذراع لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة قال: ألا تقولون لما ذلك يا رسول الله؟ قال: لما ذلك يا رسول الله؟ فذكر الحديث أن الناس يصعقون وأني أشفع يوم القيامة. وكذلك حفظكم الله غير معه الثابتة التي أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته، لكن بشرط أن يكون المشفوع له موحدا. وأول كسر للتوحيد أن تسأل الشفاعة في الدنيا من غير الله، هذا أول كسر للتوحيد. عبارة أجمع الناس عليها: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه عبارة أجمع الناس عليها. لماذا نترك هذا المجمع عليه ونأخذ أمرا بعض العلماء يرى أنك قد أشركت وحبط عملك، وبعض العلماء يرى جواز هذا؟ أيهم أولى حفظكم؟ ولا شك. والترمذي رحمه الله قال كلمة خطيرة جدا، يقول: كن ممن يرجو أن يشفع للناس يوم القيامة، لا ممن يرجو أن يشفع الناس له يوم القيامة. انتبهتم لهذه الكلمة الخطيرة؟ كن ممن يرجو أن يشفع للناس يوم القيامة، لا ممن يرجو أن يشفع الناس له يوم القيامة. ولذلك أما الشفاعة العظمى فهي نائلة أهل الموقف كلهم، هذه الشفاعة العظمى. أما غيرها من الشفاعات تب إلى الله عز وجل، ما تحتاج إلى شفاعة الشافعين، وإنما تحتاج إلى أن تشفع، تقف حافظا لكتاب الله، عالما ربانيا، تشفع لأقوام لا يحصيهم إلا الله عز وجل كثرة. أين؟
قال رحمه الله: فالمتعين على كل مسلم صرف همته وعزائم أمره إلى ربه تبارك وتعالى بالإقبال إليه والاتكال عليه والقيام بحق العبودية لله عز وجل. فإذا مات موحدا استشفع لله فيه نبيه، بخلاف من أهمل ذلك.
نبيه فاعل ضبط خطأ.
فإذا مات موحدا استشفع لله فيه نبيه، بخلاف من أهمله.
نبيه
بالضبط فاعل.
استشفع لله فيه نبيه، بخلاف من أهمل ذلك وتركه وارتكب ضده من الإقبال إلى غير الله بالتوكل عليه ورجائه فيما لا يمكن وجوده إلا من عند الله، والالتجاء إلى ذلك الغير مقبلا على شفاعته متوكلا عليها طالبها من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، راغبا إليه فيها تاركا ما هو المطلوب المتعين عليه المخلوق لأجله. فإن هذا بعينه فعل المشركين واعتقادهم، ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد، فصار شقيا بالإرادة الكونية والعاقبة الغوية، لأن الإرادة الدينية أصل في إيجاد المخلوقات.
نعم. إذن حفظكم الله، من أراد السعادة في الدنيا والآخرة وأن يشفع الله فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فعليه بتوحيد الله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر مما يمنعه من الشفاعة يوم القيامة كالشرك ونحوه، نعوذ بالله من ذلك. إذن حفظ ثم قال: فإن هذا بعين، أي طلب الشفاعة من الصالحين في الدنيا، هو عين اعتقاد المشركين، يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد، لأن أول شرك وقع في الخليقة شرك قومي نوح لما غلوا في الصالحين من هذا الباب، فصار شقيا بالإرادة الكونية. نعم، لأن الإرادة الكونية لا تعصى ولا تخالف. أخرج الله عز وجل ذرية من ظهر آدم فنذرهم، وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أسأل الله يسركم من أهل الجنة، نسأل الله يسركم من أهل الجنة يا رب يا كريم. قال: لأن الإرادة الدينية أصل. ما معنى الإرادة الدينية أصل؟ لأنها الحكمة. الإرادة الدينية بمعنى العبادة، الإرادة الدينية بمعنى العبادة، لأن الإرادة الدينية أصل، يعني الله خلقنا من أجل أن نعبده سبحانه وتعالى، لكن لما تركنا هذا الأصل، لما ترك أولئك ذلك الأصل نعوذ بالله حكمت عليهم الإرادة الكونية فدخلوا النار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية أصل في الإرادة الكونية، لأن الخلق تابع للإرادة الكونية، وعلة الخلق تابعة للإرادة ماذا؟ الشرعية. والله خلقنا من أجل هذه الحكمة والعلة، فالإرادة الشرعية إذن أصل الإرادة الكونية. نعم.
قال رحمه الله: والإرادة الكونية أصل، فمن
نعم والإرادة الكونية أصل كذلك، يعني في قبولها والتوفيق لها والتيسير لها، كذلك الإرادة الكونية أصل، إذا كتب الله لك أنك تقبلها ووفقك لي وصل لك ذلك يعمله فكل ميسر، الإرادة الكونية ماذا؟ كذلك أصل. نعم.
والإرادة الكونية أصل، فمن كتبت عليه الشقاوة فلا ييسر إلا لها ولا يعمل إلا بها. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
نعم، من رحمهم لا يختلفون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، من رحمهم الله عز وجل لا يختلفون، اللي يختلفون الأمة المغضوب عليها غير المرحومين، هم الذين يختلفون نعوذ بالله من ذلك، أما الأمة المرحومة فكتاب الله عز وجل تمسك في سنة التي تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي، الأمة المرحومة غير مختلفة أبدا أبدا. نعم.
فهذه هي الإرادة الكونية، وهي لا تعارض الإرادة الدينية التي هي الأصل في إيجاد المخلوقات،
يعني العبادة،
مع بقائه مختارا مدركا للأشياء، ومن كان هذا وصفه فلا ينالها، لأن الله تعالى ليس له شريك في الملك، كما أنه ليس له شريك في استحقاق العبادة، بل هو المختص بها ولا تليق إلا بجلاله وعظمته، فلا إله إلا هو وحده لا شريك له. ولهذا حسم جل وعلا مادة الشفاعة عن كل أحد بغير إذنه إلا له وحده، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا ملك ولا نبي ولا غيرهما، لأن من شفع عند غيره بغير إذنه فهو شريك له في حصول ذلك المطلوب لتأثيره فيه بشفاعته، ولا سيما إن كانت من غير إذنه فجعله يفعل ما طلب منه، والله تعالى إذ لا شريك له بوجه من الوجوه، وكل من أعان غيره على أمره فقد شفع فيه.
نعم. يقول هنا رحمه الله تعالى: مع بقائه مختارا مدركا للأشياء، يعني الإرادة الكونية حفظكم الله لا تنافي إرادة الإنسان، قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم، فلا تنافي بين الإرادة الكونية وإرادة الإنسان. ثم قال: لا ينالها لأنه أشرك مع الله عز وجل غيره، لا ينال الشفاعة لأنه أشرك مع الله عز وجل غيره، ولذلك حسم جل وعلا مادة الشفاعة في مثل هذه الآية المذكورة، وفي مثل قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ذكر العلماء أن هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من قلب صاحبها، لأنه إما مالك أو شريك أو معين أو شفيع، وأنكر الله عز وجل هذا كله ونفاه عن هؤلاء الشركاء، إذا ما بقي إلا أن ندعو الله عز وجل وحده لا شريك له. نعم.
قال رحمه الله: والله تعالى إذ لا شريك له بوجه من الوجوه، وكل من أعان غيره على أمره فقد شفعه فيه،
شفعه
فقد شفعه فيه. والله تعالى وتر لا يشفعه أحد
لا يشفعه
والله تعالى وتر لا يشفعه أحد بوجه من الوجوه. ولهذا قال عز من قائل قل لله الشفاعة جميعا، وقال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
يعني هؤلاء الشفعاء أحد رجلين، إما رجل طالح فقد أخذ به إلى النار نعوذ بالله من ذلك، وإما رجل صالح والصالحون يتبرؤون من هؤلاء المشركين يوم القيامة. ولذلك تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه أقرب الناس إليه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وكذلك عيسى عليه السلام يتبرأ ممن عبده، وكذلك كل نبي من الأنبياء يتبرأ ممن عبده من دون الله، وكل ولي من الأولياء يتبرأ ممن عبده من دون الله، يتبرؤون منهم، ولذلك لا يستفيدون شيئا يوم القيامة، لا يستفيدون نعوذ بالله شيئا مما يدعون، لا يستفيدون منهم شيئا أبدا أبدا نعوذ بالله من ذلك.
وطلبها من غير الله في هذه الدار زعم بعدم تعليقها بالإذن من الله والرضا عن المشفوع له.
يعني زكى نفسه هذا الذي يسأل الشفاعة من غير الله الآن، زكى نفسه. أولا زعم أن الله قد أعطى الشفاعة للشافع الآن. الأمر الثاني يزكي نفسه، يقول هذا سيشفع في قطعا لأني رجل موحد ورجل صالح، وهذا غير صحيح. نعم.
وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. والعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع ملاحظته وعدم القصور عليه.
نعم أحسنت. الله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. أسئلة ما شاء الله في كتاب طيب ما شاء الله جدا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فنحن إنما ندعو إلى العمل بالقرآن العظيم. ذكرنا أن تحكيم الكتاب والسنة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يدخل تحت هذا الأصل أمور، من يذكر خمسة أمور منها؟ خمسة كتاب يستاهل، خمسة الذي ما أخذ كتاب ما أخذت خمسة أمور من هذه الأمور. نعم. أولها لا يا أخي، يعني ما معنى كوننا نحكم الكتاب؟ ما معنى تحكيم الكتاب والسنة؟ الأصل الأول تحكيم الكتاب والسنة، هذا له معاني، ليس كلام، له معاني. أعطوني خمسة معاني مما تدخل أو قواعد تدخل ضمن هذا الأصل. الذي ما أخذ كتابا ما أخذته تفضل. أولا لا يا أخي ليس التكفير يا سبحان، قلنا الشيخ يقول هنا يقول فنحن إنما ندعو العمل بالكتاب بالقرآن العظيم. منهج أهل السنة والجماعة يقول أولا تحكيم الكتاب والسنة في كل قضايا الدين، يدخل تحت هذا الأصل قواعد كثيرة، نريد خمسة منها. نعم هذا آخرا. يقول من قواعد الرسول العمل بالحديث الأحاد الصحيح وما دل على الكتاب دل على أحسنت. نعم. ثانيا عدم تأويل النصوص صرفه عن ظاهرها، يعني أحسنت. نعم بظاهرها. نعم الموافق كتاب السنة. أعينوا أخاكم على تحكيم هذا الأصل. أحسنت. واحد يا إخوان ها؟ نعم؟ العمل بالمطاولة في المجاز، ها؟ يقول ما في المجاز يا شيخ، شراك طيبة؟ النوم الظاهر، ما في النوم في المجاز. أحسنت. العمل بعموم الكتاب والسنة، عدم التفريق بين الكتاب والسنة، عدم على الكتاب والسنة على العقل. ايوه ما هذا هذا قضية ما أحسنت، يمشي حاله، ها؟ بارك الله فيك. أطول. طيب ذكرنا حفظكم الله أن قضية التكفير من أخطر القضايا، وذكرنا أن السلف كانوا ينفون هذه التهمة عنهم، وكذلك أئمة الدعوة، وذكرنا بعض القواعد في التكفير. من يذكر لنا خمسة قواعد؟ 15. الذي ما أخذ كتاب تفضل. أحسن، صلى الله عليه وسلم. لا لا، هنا هنا معلش، لا نكفر ما لم يستحله. أحسن. والاستحلال أين مكانه وأين دليله؟ لساني، إذا قال هذا حال فقد استحل، أما قبل هذا ما عندنا دليل. أحسن. الثالث. أحسن. الرابع. هذه ما مش حالها، هات لها خامس يعبدوها، لأن الكفر عم من الشرك، قد يكفر الإنسان وليس بمشرك. أحسنت، هذه جيدة، هذه التكفير هذا جيد، أحسنت. طيب حفظكم الله ورعاكم، هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قضية الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تكلم فيها شيخ كلاما طويلا، من يذكر لنا ملخص ما ذكره الشيخ؟ تفضل أنت يا المرة أنت. نعم نعم. أيهما الأصل؟ الإرادة الشرعية، لأنها الغاية من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمنهم من يوفق ومنهم من لا يوفق، والتوفيق تابع للإرادة الكونية ولا الشرعية؟ للإرادة الكونية، الله يغفر لك. التوفيق إرادة كونية، الإرادة الشرعية دعوة، الإرادة الكونية توفيق وتيسير. هل يعني بين إرادة الله وإرادة العبد تتباين، ولا بينهما توافق، ممكن يتوافقان؟ يعني إثباتنا لإرادة الله هل يستلزم نفي إرادة العبد، ولا يمكن نجمع بينهما؟ آت آية وما تشاءون. أحسنت، الله يغفر لك. الله شو يسوي؟ الله يرحمه. طيب مسألة الشفاعة حفظكم الله مسألة مهمة جدا، كيف حدث الخطأ فيها وفي قضية التوسل؟ كيف حدث الخطأ فيها الشفاعة والتوسل؟ كيف استعمل استعمالا غير صحيحا؟ هل ننكر الشفاعة؟ إذا جاءك إنسان قال هل تنكر الشفاعة؟ تقول لا لا أنكر الشفاعة. يقول انظروا، هذا لا ينكر الشفاعة، إذن هيا ندعو الصالحين ليشفعوا لنا. إذا كيف نفعل في هذه القضية؟ نقول واحد ما أخذ كتابا، أخذت كتابي شيخ؟ تفضل ارفع صوتك. ها؟ يعني يخطئون في تفسير الشفاعة، الشفاعة حق ولا ما هي حق؟ بإطلاقه ولا ضمن ضوابط وشروط؟ إيش ضوابطها وشروطها؟ اذكر لي ضوابطها وشروطها. تكون يوم القيامة من بعد إذنه لمن رضي. الله يغفر لك، والله بالكاد يعني. صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن دروس دورة الإمام إمام دار الهجرة والمقامة في مسجد قبلتين في المدينة المنورة، بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والفرق والأديان والمذاهب. ونحن نتدارس في هذا الدرس الرسالة المرسلة من الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وغفر الله لنا وله ولشيخنا والسامعين: فصل. فنحن إنما ندعو إلى العمل بالقرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه كفاية لمن اعتبر وتدبر وبعين بصيرته نظر وفكر، فإنه حجة الله وعهده ووعيده ووعده وأمانه وقدره، ومن اتبعه عاملا بما فيه جد جده وعلى مجده وأنار رشده وبان سعده.
نعم. يبين الإمام رحمه الله هنا حقيقة المنهج الذي قام عليه مذهب أهل السنة والجماعة، والتي قامت عليه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو الذي قامت عليه هذه الدولة إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة، وعليه الفتوى قائمة في بلادنا: العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن العمل بكتاب الله عز وجل العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وقد مرت معنا بعض الآيات الدالة على ذلك، ومن ذلك قول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: تضمن الله أو تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فلا يضل ولا يشقى. فتدبر كتاب الله عز وجل والعمل به هو أساس منهج أهل السنة والجماعة، لأن أول أصل من أصولهم تحكيم الكتاب والسنة في كل قضايا الدين، بل وفي قضايا الدنيا كذلك، وعدم رد شيء من ذلك أو تأويله، بمعنى صرفه عن ظاهره المراد إلى معنى غير مراد. يدخل في هذا حفظكم الله الإيمان بكل الكتاب والسنة، العمل بكل الكتاب والسنة، العمل بمحكمه الإيمان، والإيمان بمتشابهه، عدم التفريق بين الكتاب والسنة، العمل بأخبار الآحاد الصحيحة، العمل بظاهره ورد ما يتعلق بقضية المجاز، عدم تأويل النصوص، عدم عرضه على الآراء والأهواء والعقول. كل هذا يدخل تحت هذا الأصل المبارك الذي هو تحكيم الكتاب والسنة. فمن حكم كتاب الله عز وجل وسنته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد أفلح وفاز في الدنيا والآخرة، وهذا ظاهر حفظكم الله. كلما ازداد الإنسان تمسكا بهذا الدين ازداد رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه رفعة، هذه رفعة. نعم.
يقول رحمه الله: والتوحيد ليس هو محل الاجتهاد، فلا تقليد فيه ولا عناد.
نعم. التوحيد حفظكم الله اسم شرعي للإيمان بالله عز وجل، لأن كلمة الإيمان وكلمة التوحيد وكلمة الإحسان وكلمة الإسلام والبر والتقوى ونحوها من الأسماء الشرعية لهذا الدين بينها عموم وخصوص، إذا اجتمعت افترقت، دلت كل كلمة من هذه الكلمات على معنى خاص بها شرعي مستنبط من الكتاب والسنة، وإذا افترقت فذكر أحدها في نص اجتمعت دخلت جميع المعاني في كلمة واحدة. وأضرب لكم مثالا على هذا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي رواية في الصحيح أيضا: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. وفي رواية ثالثة: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي رواية رابعة: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رأيتم؟ هذه الكلمات الأربع إذا افترقت دخلت جميع المعاني في كلمة واحدة، وإذا اجتمعت دلت كل كلمة على معنى خاص بها. فكلمة التوحيد حفظكم الله ورعاكم اسم شرعي للإيمان بالله عز وجل، ولذلك لا نجتهد في تفسيره ولا نعمل عقولنا مجردة عن الكتاب والسنة في تفسيره، وإنما نأخذ تفسيره من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا قيل: هل تقسيم التوحيد استقرائي أم اصطلاحي؟ ما الجواب؟ الجواب أنه استقرائي من نصوص الكتاب والسنة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذا التوحيد. أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وفي صحيح البخاري يقول إمام البخاري رحمه الله: كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل. ثم ذكر بسنده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بعثة معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن: يا معاذ، إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وين التوحيد؟ وفي رواية في الصحيح أيضا في البخاري قال: قال أدعوهم إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية: إلى عبادة الله. كل هذا حفظكم الله في الصحيح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الله هي التوحيد، والشهادتين هي ماذا؟ هي التوحيد. ثم أكد أبو عبد الله رحمه الله هذه قضية بحديث معاذ بن جبل: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولذلك لما تدبر العلماء رحمهم الله كتاب الله عز وجل وجدوا أن الله يأمرنا بالإيمان به، ووجدوا أن الإيمان به سبحانه وتعالى يقوم على ثلاثة أو أربعة أركان: إيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وإيمان بذاته العلية وأفعاله، وإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته، وإيمان بحقوقه على عباده. فأمرنا أن نوحد الله بذلك، فلذلك قالوا توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله بأسمائه وصفاته، توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بألوهيته. إذن فالقضية قضية استنباط واستقراء لنصوص الكتاب والسنة. ولذلك نخطئ من زاد على هذه الأقسام فقال توحيد السببية أو توحيد الحاكمية أو نحو ذلك من أنواع التوحيد، ثم يجعلون ما زادوه اجتهادا هو الغاية. زادوا توحيد الحاكمية فجعلوه غاية، يا ليتهم جعلوه شريكا لتلك الأنواع، لقلنا يمكن أن ندخله ضمن الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فالتشريع حق الله ربوبية، والحكيم من أسمائه سبحانه وتعالى، والحكم أسماء وصفات، وأفعال العباد ألوهية، يقول ممكن ندخلها، لكن جعلوه قسيما لهذه الأنواع الثلاثة ثم جعلوه غاية. ولذلك تركوا في سبيل تحقيقه، زعموا، تركوا ماذا؟ تركوا الألوهية والأسماء والصفات، وقالوا نعذر الناس ويعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه من حاكمية، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أما الحاكمية لا يعذر أبدا، من خالفهم في الحاكمية كفروه، أما من خالفهم في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فلا بأس بذلك، لأن القاعدة يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه من الحاكمية، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فانظر حفظكم الله، جعلوه قسيما ثم جعلوه غاية. فالقضية استقرائية، ما دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه توحيد نقول توحيد، وما لم تدل على نصوص الكتاب والسنة توحيد فليس بتوحيد. نعم.
قال رحمه الله: ولم نكفر إلا من أنكر أمرنا هذا ونهينا، فلم يحكم بما أنزل الله من التوحيد، بل حكم بضده الذي هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر، كما سنذكر أنواعه. فجعله دينا وسماه الوسيلة عنادا وبغيا، ووالى أهله وظاهرهم علينا. ومن لم يقع أركان الدين ممتنعا أن دعوناه فامتنع وأصر.
كأنها هنا والله أعلم، ومن لم يقم أركان الدين، كأنه خطأ مطبع، لأن النسخة الأخرى بعضها يقوم وبعضها يقم، ما رأيت يقع كلمة يقع أو يوقع، فلعلها ومن لم يقم أركان الدين ممتنعا، والله أعلم. نعم.
ومن لم يقم أركان الدين ممتنعا أن دعوناه فامتنع وأصر، وأمرهم أن يبدأوا بقتالنا ليرجعونا عن دين الله الذي وصفنا إلى ما هم فيه كانوا عليه من إلى ما هم فيه وكانوا عليه من الشرك بالله والعمل بسائر ما لا يرضيه رب العباد، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
نعم. هذه القضية حفظكم الله من أهم القضايا التي تضمنتها هذه الرسالة المباركة، حيث نسب أعداء مذهب أهل السنة والجماعة، أعداء المذهب السلفي، أعداء مذهب أهل الحديث، أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل أعداء كل مسلم في هذا الزمان، ينسبون التكفير إلى أهل الحق والدين والثبات بمجرد مخالفتهم لما هم عليه من البدع وإنكار قالوا هذا يكفر. ولذلك ينبغي حفظكم الله أن نتبين هذه القضية وأن لا نقدم خدمة لأعداء الدعوة السلفية فنخرج بعض النصوص المشكلة التي تحتاج إلى دراسة وفهم أو قيلت بمناسبة خاصة، فإن النصوص إذا قيلت بمناسبة خاصة وقيدت فالأصل تقييدها وعدم إطلاقها، أما إذا ذكر النص بلا تقييد ولا إطلاق فالعبرة كما قال الأصوليون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. التكفير وما جاء في حكمه من التفسيق والتبديع والنسبة للنفاق بل والإيمان والإسلام هذه من المسائل الشرعية، لا تستطيع أن تدخل أحدا الإسلام بهواك ولا أن تخرجه من الإسلام بهواك أبدا، يدخل الإسلام ضمن حدود وضوابط كذلك يخرج من الإسلام ضمن حدود وضوابط. الهوى والشهوة والقرابة والعصبية لا علاقة لها بالألفاظ الشرعية. باب الأسماء والأحكام باب شرعي، التكفير حق الله عز وجل كما أن الدخول الإسلام حق الله عز وجل، لا تدخل الإسلام بهواك كذلك لا تخرج الإسلام بهواك. ولذلك حفظكم الله حرص أئمة الدعوة السلفية قديما وحديثا على نفي تهمة التكفير أو التسرع إلى التكفير، بل كان السلف رحمهم الله يذكرونها. يقول الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. فهذه القضية قضية مهمة، ولذلك من أعظم التهم التي اتهمت بها دعوة الشيخ أنه يكفر المسلمين وهذا باطل. وأعظم دليل واقع الناس اليوم، ترون بلادنا ولله الحمد والمنة بلاد يريدها الحجاج والعمار بالملايين كل سنة. أسمعتم يوما من الأيام إذا قدم الرجل جوازه لكي يختم موظف الجوازات بجواره المفتي يسأل: ما عقيدتك؟ أين الله؟ ما تقول في كذا؟ أبدا أبدا ما سمعنا قط هذا أبدا. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إن أظهر شيئا يخالف هذا فهذه قضية أخرى. فهذه بلادنا ولله الحمد والمنة منذ أكثر من 100 سنة في طورها الثالث ولله الحمد والمنة باب الحج والعمرة والزيارة مفتوح لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله أعلم بما في سريرته. أيرى اتخاذ الشفعاء من دون الله ولا ما يرى؟ هل يرى الله في السماء ولا ما يرى؟ يرى البدع المحدثة ولا ما يرى؟ ما لنا به علاقة ما دام ظاهره أنه الإسلام يكفينا ظاهره. إذا لا نكفر، وين التكفير حفظكم الله؟ لو كنا نكفر لم تحل الناس عند البوابات: ربك دينك نبيك، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا إن شاء الله في القبر نسأل عنه. ولذلك حفظكم الله يعني دليل الحس والواقع أكبر دليل لا يمكن أن يرده إلا سفيه. دل الحس والواقع على أن هذه البلاد لا تكفر الناس، ودليل هذا أنها تقبل جميع الناس، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله تقبل في بلادها، بل وتتعامل مع أهل الكتاب كما تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. مات ودرعه مرهولة عند يهودي في بضعة أصواع من طعام. يدخل أهل الكتاب بلادنا بعهد وأمان، ونسافر إلى بلادهم بعهد وأمان، ونتعامل معهم كما أباح الإسلام ذلك. وأين التكفير حفظك وأين هو؟ مع أننا نكفر أهل الكتاب، أهل الكتاب عندنا كفار لا شك ولا ريب، لكن التكفير شيء والتعامل شيء آخر. أما المسلمون فيدخلون مساجدنا ويصلون معنا ويأكلون ذبائحنا ونأكل ذبائحهم، ما سمعنا قط أن الناس امتحن أن أحدا امتحن على دينه أبدا. من أظهر خلاف السنة هذا يرفع أمره إلى السلطان. إذن هذا من أعظم الأدلة على أن أهل السنة والجماعة المحضة لا يكفرون، أن السلفيين لا يكفرون إلا من كفر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن الحديث لا يكفرون، أن دعوة الشيخ رحمه الله وتلاميذ الدعوة والدولة التي قامت على هذه الدعوة لا تكفر المسلمين أبدا حاشا وكلا. لو كفرناهم ما أدخلناهم بلادنا وما لا أدخلناهم مساجدنا ولا أكلنا ذبائحهم ولا خالطونا. إذن فهذا دليل حسي. وأما النصوص حفظكم الله في عدم التكفير فكثيرة جدا، منها حفظكم الله قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقولكم إنا نكفر المسلمين، فإنا لم نكفر المسلمين بل ما كفرنا إلا المشركين. وقال وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما تبين له الحجة، بعد ما تبين له الحجة على بطلان الشرك. وكذلك قال رحمه الله ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة وأصر مستكبرا. وقال الإمام سعود بن عبد العزيز رحمه الله ابن صاحب الرسالة فنحن نقول بحمد الله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. وهكذا حفظكم الله هذه القضية. الشيخ عبد الإمام عبد رحمه الله في رسالته يقول ونحن لا نكفر إلا من عرف التوحيد وسبه وسماه دين الخوارج وعرف الشرك وأحبه وأحب أهله ودعا إليه وحض الناس عليه بعدما قامت عليه الحجة. التكفير حق الله عز وجل، لا يمكن أن تكفر أحدا إلا بالله. وأذكر لكم حفظكم الله كذلك بعض القواعد الهامة في باب التكفير لعلكم تتنبهون لها وتحذرون من استعجل. القاعدة الأولى حفظكم الله ورعاكم الكفر حكم شرعي والتكفير حق لله تعالى، فلا يكفر إلا من كفره الله عز وجل أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني، القاعدة الثانية، مسائل التكفير والتفسيق من مسائل الأسماء والأحكام يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة والموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. القاعدة الثالثة، التمسك بدلالة الكتاب والسنة على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفاصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت به الحجة الرسالية. الرابعة، من كان أصله الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة وطلب الهدى من خلاف ذلك فهو بعد بلاغ الرسالة كافر. الخامسة، من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. السادسة، التكفير المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، فقد تكون المقالة كفرا ولا يكفر قائلها المعين إلا بعد أن تقوم عليه الحجة التي يتبين بها أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة تكون كفرا. وقد تكون المخالفة أهون من ذلك، فسقا أو بدعة أو معصية فيجرى عليه الحكم بعد قيام الحجة بحسب ذلك. السابعة: التفرقة بين الكفر المخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة، وبين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وبين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. الثامنة: المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام هم كفار في الباطن، لكن من يعلم هذا؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، ومن علم حاله منهم فهو كافر في الظاهر والباطن. التاسعة: أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته بحسب ما أوتوا من المعرفة والإيمان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العاشرة: من البدع المنكرة تكفير طائفة لغيرها من طوائف المسلمين، فليس لأحد أن يكفر مسلما متأولا أخطأ وغلط مهما كان خطأه حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة وتدفع عنه الموانع. القاعدة الحادية عشرة: عدم تكفير مسلم بذنب ما لم يستحله بعد إقامة الحجة عليه من النبوة، وعدم تكفير أصحاب البدع من الفرق الإسلامية حتى تقام عليهم الحجة. وإن كان المخالف ممن يكفرهم، يعني إذا كان المخالف يكفرك فتكفيره إياك لا يبيح لك أن تكفره، الله يحاسبه، كفرك سبك شتمك اغتابك الله عز وجل يحاسبه، أما أنت يجب عليك أن تعاملهم وفق الضوابط الشرعية. الثانية عشرة: عدم ترك الجهاد والجمعة والجماعة وإن كان خلف مبتدع له ولاية. كل من بلغه الحكم الشرعي من المسلمين على وجه يفهمه مثله فقد قامت عليه الحجة، وإن لم يعقل حكمته وأسراره. نعم، هذه حفظكم الله أهم القواعد في منهج السلف الصالح رحمهم الله في باب التكفير، وهو باب خطر حفظكم الله ورعاكم، وما دخله إنسان إلا هلك. من دخل هذا الباب بغير بصيرة يهلك، ولذلك هذا الباب اجعلوه لكبار العلماء وللقضاة، كبار العلماء يفتون والقضاة يحكمون والدولة وولي الأمر ينفذ الحكم. نحن لسنا من كبار العلماء ولا من القضاة ولا من الولاة، فنرتاح إذ ريحنا الله عز وجل، ولن تسأل يوم القيامة حفظكم الله أكفر فلان أم أسلم فلان. نعم.
قال رحمه الله: وما حجتهم علينا إلا أن المدعو يكون شفيعا ووسيلة، ونحن نقول هؤلاء الداعين الهاتفين بذكره المعتقدين في الأحياء الغائبين المدعوين والأموات يطلبون كشف شدتهم وتفريج كربتهم وإبراء مريضهم ومعافاة سقيمهم وتكثير رزقهم وإيجاده من العدم ونصرهم على عدوهم بحرا وبرا. لم يكفهم الاقتصار على مسألة الشفاعة والوسيلة، وهما من أعظم المخاصمة الجارية علينا ممن قاتلنا وبدعنا وجعل اليهود والنصارى أخف شرا منا ومن أتباعنا.
نعم، يعني هؤلاء الذين بنوا هذه القبور وشبهوها ببيوت الله عز وجل وسموا زيارتها حجا وطافوا عليها وذبحوا لها وحلقوا رؤوسهم عندها وتعبدوا لها، هؤلاء حفظكم الله دخل عليهم الشيطان من باب الشفاعة والوسيلة. وقد مر معنا أن هذين الاسمين لا بد من بيان معناهما، لا بد من بيان معنى الشفاعة ولا بد من بيان معنى التوسل. وليس من باب الشفاعة أن تقول يا فلان اشفع لي، هذا من باب الدعاء. الشفاعة تكون يوم القيامة، إذا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قل يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة. أما الآن حفظكم الله فهو من باب الدعاء، وكذلك مدد يا فلان أو أغثني يا فلان ليس من باب التوسل، وإنما من باب الدعاء كما مر معنا. فهؤلاء يعتقدون بهؤلاء هذه الأمور الشنائع العظام، فما أبقوا لله عز وجل، قال برا وبحرا. ولذلك يعني قال غير واحد من العلماء إن مشركي زماننا أعظم شركا من السابقين، فأولئك إنما يدعون غير الله عز وجل في حال الرخاء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. أما الآن حفظكم الله يقول إذا أعدكم نور فعليكم بأصحاب القبور، نسأل الله العافية، كلما ازدادت حاجتهم واضطرارهم لجأوا إلى أصحاب القبور، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك فهؤلاء في البر والبحر، نسأل الله العافية. حتى ذكر الشيخ صديق حسن خان رحمه الله أن رجلا كان في سفينة فلما ماج البحر دعا كل رجل وليا، فقال السني اللهم أغرق أغرق ما منهم من يعبدك. إذا كان في حال الشدة ما رجعوا إلى الله، متى يرجعون إلى الله عز وجل؟ متى يرجعون إلى الله؟ نعم.
قال رحمه الله: وحقيقة قولنا أن الشفاعة وإن كانت حقا في الآخرة فلها أنواع مذكورة في محلها، ووجب على كل مسلم الإيمان بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم بل وغيره من الشفعاء، فهي ثابتة بالوصف لا بالشخص، ما عدا الشفاعة العظمى فإنها لأهل الموقف عامة وليس منها ما يقصدون. والوصف من مات لا يشرك بالله شيئا، كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعتي لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وحديث أنس بن مالك الذي في الشفاعة بطوله، وحديث الذراع الذي رواه أبو هريرة المتفق عليه. وإذا كانت بالوصف فرجاؤها من الله ودعاؤه أن يشفع فيه نبيه وهو المطلوب.
نعم. يقول: وإن كنا نثبت الشفاعة إلا أننا نثبتها ضمن شروطها وضوابطها التي ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفعاء فهم كثير، الملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والعلماء يشفعون، وحملة القرآن يشفعون، والشهداء يشفعون، والسقط يشفع لأبويه، والأصدقاء يشفع بعضهم بل لبعض، الإخوان في الله يشفع بعضهم لبعض يوم القيامة، لكن من دون أسماء، من دون ماذا؟ أسماء. كذلك المشفوع له لا بد من تحقق شرطين، قال صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. وحديث أنس الطويل الذي مر معنا في الدرس الماضي بالشفاعة، وحديث الذراع لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، قال: ألا تقولون لم ذلك يا رسول الله؟ قال: لم ذلك يا رسول الله؟ فذكر الحديث أن الناس يصعقون وأني أشفع يوم القيامة. وكذلك حفظكم الله غير معنى الثابتة التي أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته، لكن بشرط أن يكون المشفوع له موحدا. وأول كسر للتوحيد أن تسأل الشفاعة في الدنيا من غير الله، هذا أول كسر للتوحيد، عبارة أجمع الناس عليها: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه عبارة أجمع الناس عليها، لماذا نترك هذا المجمع عليه ونأخذ أمرا بعض العلماء يرى أنك قد أشركت وحبط عملك، وبعض العلماء يرى جواز هذا؟ أيهم أولى حفظكم؟ ولا شك. والترمذي رحمه الله قال كلمة خطيرة جدا، يقول: كن ممن يرجو أن يشفع للناس يوم القيامة، لا ممن يرجو أن يشفع الناس له يوم القيامة. انتبهتم لهذه الكلمة الخطيرة؟ كن ممن يرجو أن يشفع للناس يوم القيامة، لا ممن يرجو أن يشفع الناس له يوم القيامة. ولذلك أما الشفاعة العظمى فهي نائلة أهل الموقف كلهم، هذه الشفاعة العظمى. أما غيرها من الشفاعات تب إلى الله عز وجل، ما تحتاج إلى شفاعة الشافعين، وإنما تحتاج إلى أن تشفع، تقف حافظا لكتاب الله، عالما ربانيا، تشفع لأقوام لا يحصيهم إلا الله عز وجل كثرة. أين؟
قال رحمه الله: فالمتعين على كل مسلم صرف همته وعزائم أمره فالمتعين على كل مسلم صرف همته وعزائم أمره إلى ربه تبارك وتعالى بالإقبال إليه والاتكال عليه والقيام بحق العبودية لله عز وجل. فإذا مات موحدا استشفع لله فيه نبيه بخلاف من أهمل ذلك.
نبيه فاعل ضبط خطأ.
فإذا مات موحدا استشفع لله فيه نبيه بخلاف من أهمله.
نبيه
بالضبط فاعل.
استشفع لله فيه نبيه بخلاف من أهمل ذلك وتركه وارتكب ضده من الإقبال إلى غير الله بالتوكل عليه ورجائه فيما لا يمكن وجوده إلا من عند الله والالتجاء إلى ذلك الغير مقبلا على شفاعته متوكلا عليها طالبها من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره راغبا إليه فيها تاركا ما هو المطلوب المتعين عليه المخلوق لأجله. فإن هذا بعينه فعل المشركين واعتقادهم، ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد، فصار شقيا بالإرادة الكونية والعاقبة الغوية، لأن الإرادة الدينية أصل في إيجاد المخلوقات.
نعم، إذا حفظكم الله، من أراد السعادة في الدنيا والآخرة وأن يشفع الله فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فعليه بتوحيد الله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر مما يمنعه من الشفاعة يوم القيامة كالشرك ونحوه، نعوذ بالله من ذلك. إذا حفظ، ثم قال: فإن هذا بعين، أي طلب الشفاعة من الصالحين في الدنيا، هو عين اعتقاد المشركين، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد، لأن أول شرك وقع في الخليقة شرك قومي نوح لما غلوا في الصالحين من هذا الباب، فصار شقيا بالإرادة الكونية. نعم، لأن الإرادة الكونية لا تعصى ولا تخالف. أخرج الله عز وجل ذرية من ظهر آدم فنذرهم، وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أسأل الله يسركم من أهل الجنة، نسأل الله من أهل الجنة يا رب يا كريم. قال: لأن الإرادة الدينية أصل. ما معنى الإرادة الدينية أصل؟ لأنها الحكمة. الإرادة الدينية بمعنى العبادة، الإرادة الدينية بمعنى العبادة، لأن الإرادة الدينية أصل، يعني الله خلقنا من أجل أن نعبده سبحانه وتعالى، لكن لما تركنا هذا الأصل، لما ترك أولئك ذلك الأصل نعوذ بالله، حكمت عليهم الإرادة الكونية فدخلوا النار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية أصل في الإرادة الكونية، لأن الخلق تابع للإرادة ليش؟ الكونية، وعلة الخلق تابعة للإرادة ماذا؟ الشرعية، والله خلقنا من أجل هذه الحكمة والعلة، فالإرادة الشرعية إذن أصل الإرادة الكونية. نعم.
قال رحمه الله: والإرادة الكونية أصل، فمن
نعم والإرادة الكونية أصل كذلك، يعني في قبولها والتوفيق لها والتيسير لها، كذلك الإرادة الكونية أصل، إذا كتب الله لك أنك تقبلها ووفقك لي وصل لك ذلك، اعمله فكل ميسر. الإرادة الكونية ماذا؟ كذلك أصل. نعم.
والإرادة الكونية أصل، فمن كتبت عليه الشقاوة فلا ييسر إلا لها ولا يعمل إلا بها. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
نعم، من رحمهم لا يختلفون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من رحمهم الله عز وجل لا يختلفون، اللي يختلفون الأمة المغضوب عليها غير المرحومين، هم الذين يختلفون، أعوذ بالله من ذلك. أما الأمة المرحومة فكتاب الله عز وجل تمسك في سنة التي تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. الأمة المرحومة غير مختلفة أبدا أبدا. نعم.
فهذه هي الإرادة الكونية، وهي لا تعارض الإرادة الدينية التي هي الأصل في إيجاد المخلوقات،
يعني العبادة،
مع بقائه مختارا مدركا للأشياء. ومن كان هذا وصفه فلا ينالها، لأن الله تعالى ليس له شريك في الملك، كما أنه ليس له شريك في استحقاق العبادة، بل هو المختص بها ولا تليق إلا بجلاله وعظمته. فلا إله إلا هو وحده لا شريك له. ولهذا حسم جل وعلا مادة الشفاعة عن كل أحد بغير إذنه إلا له وحده، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا ملك ولا نبي ولا غيرهما. لأن من شفع عند غيره بغير إذنه فهو شريك له في حصول ذلك المطلوب لتأثيره فيه بشفاعته، ولا سيما إن كانت من غير إذنه فجعله يفعل ما طلب منه. والله تعالى إذ لا شريك له بوجه من الوجوه، وكل من أعان غيره على أمره فقد شفع فيه.
نعم. يقول هنا رحمه الله تعالى: مع بقائه مختارا مدركا للأشياء، يعني الإرادة الكونية حفظكم الله لا تنافي إرادة الإنسان. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم. فلا تنافي بين الإرادة الكونية وإرادة الإنسان. ثم قال: لا ينالها لأنه أشرك مع الله عز وجل غيره. لا ينال الشفاعة لأنه أشرك مع الله عز وجل غيره. ولذلك حسم جل وعلا مادة الشفاعة في مثل هذه الآية المذكورة، وفي مثل قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ذكر العلماء أن هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من قلب صاحبها، لأنه إما مالك أو شريك أو معين أو شفيع، وأنكر الله عز وجل هذا كله ونفاه عن هؤلاء الشركاء. إذا ما بقي إلا أن ندعو الله عز وجل وحده لا شريك له. نعم.
قال رحمه الله: والله تعالى إذ لا شريك له بوجه من الوجوه، وكل من أعان غيره على أمره فقد شفعه فيه. والله تعالى وتر لا يشفعه أحد. والله تعالى وتر لا يشفعه أحد بوجه من الوجوه. ولهذا قال عز من قائل: قل لله الشفاعة جميعا. وقال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
يعني هؤلاء الشفعاء أحد رجلين: إما رجل طالح فقد أخذ به إلى النار، نعوذ بالله من ذلك، وإما رجل صالح، والصالحون يتبرؤون من هؤلاء المشركين يوم القيامة. ولذلك تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه أقرب الناس إليه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وكذلك عيسى عليه السلام يتبرأ ممن عبده، وكذلك كل نبي من الأنبياء يتبرأ ممن عبده من دون الله، وكل ولي من الأولياء يتبرأ ممن عبده من دون الله، يتبرؤون منهم، ولذلك لا يستفيدون شيئا يوم القيامة، لا يستفيدون نعوذ بالله شيئا مما يدعون، لا يستفيدون منهم شيئا أبدا أبدا نعوذ بالله من ذلك. نعم.
وطلبها من غير الله في هذه الدار زعم بعدم تعليقها بالإذن من الله والرضا عن المشفوع له،
يعني زكى نفسه. هذا الذي يسأل الشفاعة من غير الله الآن زكى نفسه، أولا زعم أن الله قد أعطى الشفاعة للشافع الآن. الأمر الثاني يزكي نفسه، يقول هذا سيشفع في قطعا لأني رجل موحد ورجل صالح، وهذا غير صحيح. نعم.
وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. والعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع ملاحظته وعدم القصور عليه.
نعم. أحسنت. الله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. أسئلة ما شاء الله في كتاب طيب ما شاء الله جدا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فنحن إنما ندعو إلى العمل بالقرآن العظيم. ذكرنا أن تحكيم الكتاب والسنة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يدخل تحت هذا الأصل أمور، من يذكر خمسة أمور منها؟ خمسة كتاب يستاهل، خمسة الذي ما أخذ كتاب ما أخذت خمسة أمور من هذه الأمور. نعم. أولها، لا يا أخي، يعني ما معنى كوننا نحكم الكتاب؟ ما معنى تحكيم الكتاب والسنة؟ الأصل الأول تحكيم الكتاب والسنة، هذا له معاني، ليس كلام، له معاني. أعطوني خمسة معاني مما تدخل أو قواعد تدخل ضمن هذا الأصل. الذي ما أخذ كتابا، ما أخذته تفضل. أولا، لا يا أخي، ليس التكفير يا سبحان. قلنا الشيخ يقول هنا، يقول فنحن إنما ندعو العمل بالكتاب بالقرآن العظيم. منهج أهل السنة والجماعة يقول أولا تحكيم الكتاب والسنة في كل قضايا الدين، يدخل تحت هذا الأصل قواعد كثيرة، نريد خمسة منها. نعم. آخرا يقول من قواعد السنة العمل بالحديث الأحاد الصحيح وما دل على الكتاب دل على أن أحسنت. نعم. ثانيا عدم تأويل النصوص صرفه عن ظاهرها، يعني أحسنت. نعم. بظاهرها. نعم. الموافق كتاب السنة. أعينوا أخاكم، هذا تحكيم هذا الأصل. أحسنت. واحد يا إخوان، ها؟ نعم. العمل بالظاهر في المجاز، ها؟ يقول ما في المجاز يا شيخ، طيبة النوم الظاهر، ما في النوم في المجاز. أحسنت. العمل بعموم الكتاب والسنة، عدم التفريق بين الكتاب والسنة، عدم عرض الكتاب والسنة على العقل. أيوة، ما هذا مقضي ما أحسن، يمشي حاله. بارك الله فيك، أطول. طيب ذكرنا حفظكم الله أن قضية التكفير من أخطر القضايا، وذكرنا أن السلف كانوا ينفون هذه التهمة عنهم، وكذلك أئمة الدعوة، وذكرنا بعض القواعد في التكفير. من يذكر لنا خمسة قواعد؟ 12. الذي ما أخذ كتاب تفضل. أحسن، صلى الله عليه وسلم. لا لا، هنا معلش، لا نكفر ذنبا لم يستحله. أحسن. والاستحلال أين مكانه وأين دليله؟ لساني إذا قال هذا حال فقد استحل، أما قبل هذا ما عندنا دليل. أحسنت. الثالث. أحسنت. الرابع. هذه ما مش حالها. هات لها خامس يعبدوها، لأن الكفر عم من الشرك، قد يكفر الإنسان وليس بمشرك. أحسنت. هذه جيدة، هذه التكفير، هذه جيدة، أحسنت. طيب، حفظكم الله ورعاكم. هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قضية الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تكلم فيها شيخ كلاما طويلا، من يذكر لنا ملخص ما ذكره الشيخ؟ تفضل أنت يا المرة. أنت نعم نعم. أيهما الأصل؟ الإرادة الشرعية، لأنها الغاية من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمنهم من يوفق ومنهم من لا يوفق، والتوفيق تابع للإرادة الكونية ولا الشرعية؟ للإرادة الكونية، الله يغفر لك. التوفيق إرادة كونية، الإرادة الشرعية دعوة، الإرادة الكونية توفيق وتيسير. هل يعني بين إرادة الله وإرادة العبد تتباين، ولا بينهما توافق، ممكن يتوافقان؟ يعني إثباتنا لإرادة الله هل يستلزم نفي إرادة العبد، ولا يمكن نجمع بينهما؟ آت آية وما تشاءون. أحسنت. الله يغفر لك. الله شو يسوي؟ الله يرحمه. طيب، مسألة الشفاعة حفظكم الله مسألة مهمة جدا. كيف حدث الخطأ فيها وفي قضية التوسل؟ كيف حدث الخطأ فيها؟ الشفاعة والتوسل كيف استعمل استعمالا غير صحيحا؟ هل ننكر الشفاعة؟ إذا جاءك إنسان قال هل تنكر الشفاعة؟ تقول لا، لا أنكر الشفاعة. يقول انظروا، هذا لا ينكر الشفاعة، إذن هيا ندعو الصالحين ليشفعوا لنا. إذا كيف نفعل في هذه القضية؟ نقول واحد ما أخذ كتابا. أخذت كتاب يا شيخ؟ تفضل ارفع صوتك. ها؟ يعني يخطئون في تفسير الشفاعة. الشفاعة حق ولا ما هي حق؟ بإطلاقه ولا ضمن ضوابط وشروط؟ ايش ضوابطها وشروطها؟ اذكر لي ضوابطها وشروطها. تكون يوم القيامة من بعد إذنه لمن رضيها. الله يغفر لك. والله بالكاد يعني. صلى الله عليه وسلم.